سيد الأبرار خير العالمين. عذب الكلام وحسنه يسوء رياض الصالحين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذه الليلة مجلس من مجالسه عليه الصلاة والسلام، مجلس مهم لأهمية ما يعرض فيه، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، آخر ما أوصى عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق هذه الدنيا: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهنا نأتي إلى الصلاة وإلى المصلين وإلى هذه الفريضة التي شرفنا الله بها وجعلنا نتقرب إلى الله بها كل يوم 5 مرات. أيها الكرام، اسمعوا إلى الباري يثني على الصلاة جل في علاه: وإنما سميت الصلاة، قال، لأنها صلة بين العبد وبين ربه لا إله إلا هو. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول الشيخ الحافظ ابن تيمية إن معنى الآية، وقد أخطأ كثير أو غالب المفسرين في أن الصلاة لها فائدتان: تنهى عن الفحشاء والمنكر فائدة، ويقام فيها ذكر الله فائدة، وإقامة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. أي أن مجرد إقامة الذكر، التسبيح والقراءة والتحميد في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فكيف إذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ويقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول أهل العلم: إذا انتهى الصبر، انتهى معين الصبر في الطريق الطويل، أتيت إلى الصلاة، نفد صبرك أمام القضاء المؤلم، أمام الحوادث والكروبات، أمام الطاعات الباهظة، أمام ترك المعاصي، أتت الصلاة وهي قرة عيني عليه الصلاة والسلام. حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. قال أهل العلم: كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام، وإذا كان اشتد به كرب قال: أرحنا بالصلاة، فيقوم يصلي فيذهب الله عنه الهم والغم. ونصيحتي لمن أصابه منكم هم أو غم أو كرب أو حزن أو وصل أو وقعت عليه مشكلة أو حادثة، أن يلجأ إلى الصلاة، وإذا لم يكن في فريضة فليصلي ركعتين، يتوضأ سريعا ويسكن، فسوف تنزل عليه السكينة بإذن الله. مسكين الذي لا يصلي، قطع الحبل الذي بينه وبين الله، مسكين الذي ترك الصلاة وصل إلى جدار مغلق، إلى جدار الانهيار والانتحار والدمار والنار وغضب الجبار. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة لثوبان: اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، فاستقل أو استكثر، أقول كلما سجدت سجدة رفعك الله بها درجة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما استوصاه ربيعة بن مالك، كان خادم مع الرسول عليه الصلاة والسلام يخدمه، قال: فقلت يا رسول الله، يقول، ألك حاجة؟ فسكت. قال: فسألني مرة ثانية في ليلة أخرى: ألك حاجة؟ فسكت. قلت: في الثالثة مرافقتك في الجنة يا رسول الله، يعني حاجتي مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، يعني أنت مصمم، يعني جازم، وهي أعظم مسألة وهو أعظم طلب، وإذا دخلت الجنة وزحزحت من النار فما عليك من كل الطلبات ولا كل الواردة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول: ساعدني عل الله أن يقبلك بكثرة السجود. ولذلك كان الأولياء يكثرون من السجود ويحافظون عن النوافل كالعشر الركعات التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات: ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد، هذه 10، وكالوتر وكركعات الضحى وغيرها من النوافل التي هي معلومة عندكم. بل جعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مجالسه أنه أول من يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن أتم الصلاة وأفلح فيها أفلح في سائر عمله، وإن خاب في صلاته ونقصها خاب في سائر عمله. أول ما يحاسب عن الصلاة، إذا رأيت العبد يصلي، إذا رأيت محافظ على الصلاة فاشهد له بالإيمان. لسنا إلا شهداء، نحن أقلام الحق، أقلام الحق نوقع على الخلق، فألسنتنا أقلام توقع في أسطر بأسطر الوحدانية على من شاء من العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. من صلى الصلوات الخمس عندنا في حينا في قريتنا في مدينتنا شهدنا له، فمن شهد له المسلمون وجبت له الجنة. هذا فتوى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بل ينقلنا صلى الله عليه وسلم إلى صورة ينبغي أن تتذكرها دائما عن الصلاة، والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المصلين. رأينا من ترك الصلاة أصبح سريع المخدرات، أصبح عبد للشهوات، أصبح ذليلا وراء الأمور المحرمات، أغضب رب الأرض والسماوات، صار عضوا فاسدا، لأنه يوم قطع المحراب قطع المسجد انقطع من حبل الله، فيوم قطع الله حبله عنه لا تسأل كيف وقع في الخسار. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم، وهو أفصح من تكلم، كلامنا لا شيء، نستغفر الله أن نتكلم ونشرح حديثه، نستغفر الله أن نبين للناس، وهو الذي بين لنا وهو الذي علمنا وزكانا، لكن نحن مهمتنا أن نسمعكم كلامه صلى الله عليه وسلم، والله يلطف بنا أن تجور بنا العبارة. قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، نهر وعلى باب بيتك وعذب وزلال وتغتسل كل يوم 5 مرات. تعرفون أن أبا بكر الصديق يوم في الصلاة يقول: تحترقون تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم، يعني نحترق من الذنوب والخطايا من الفجر إلى الظهر ونحن نذنب، الغيبة، النظر، النميمة، أكل الأموال، الظلم بين الناس، السب، الشتم، العقوق، كل هذه ظلم، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، هذا ظلم العباد. فيصلون الظهر قال: فيكشف ما بكم، ثم نظلم فنصلي العصر فيكشف ما بنا، ثم نعود في الظلم والخطيئة، ثم نصلي المغرب، وهكذا. فهو نهر أمامنا أيها الكرام، إلى درجة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: تأكل النار جسم ابن آدم إلا مواطن السجود. قال أهل العلم: معناه الفجرة أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار، تأكل النار أجسامهم إلا موضع السجود تشريفا لها، كالجبهة والأنف واليدين والقدمين والركبتين، تشريفا بسبب شرف الصلاة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما أخبرتكم كان صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، قال: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله. كان ابن عباس يبكي يقول: يوم الخميس ويوم يوم الخميس يوم أتى المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ينتظرونك يا رسول الله. قال: اغسلوني بماء علشان يتنشط صلاته. فأخذوا قربة في المخضب فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فقام يريد أن يقوم عليه الصلاة والسلام فما استطاع. قال: صلى الناس وأغمي عليه. قالوا: ينتظرونك، من شدة الحمى صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عليه ابن مسعود فبكى ابن مسعود، قال: يا رسول الله أراك توعك وعكا شديدا بأبي أنت وأمي، كلهم يفدونه عن يميني وعن يساري، يريدون أنهم أخذوا المرض عنه وأنهم أخذوا اللأواء والجوع. قال: أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم فأكره صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: فأغمي عليه الصلاة والسلام. قال: أصلى الناس؟ قال: انتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا إشارة إلى أنه رضيه صلى الله عليه وسلم لأمور المسلمين في الدين، فكيف لا يرضاه المسلمون للدنيا؟ كيف لا يرضونه الخلافة؟ فهو مزكى رضي الله عنه، وهو في الصف الأول، وهو صاحب الهجرة، وهو صاحبه في الغار، وصاحب المواقف المشرفة، وهو أول من أسلم رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها حرصا على أبيها، لأن أباه أبو بكر، أرادت تقول: إني ما أريد أن يقف أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحراب فيتشاءم به الناس، لأنهم دائما الناس إذا كان رجل عظيم ورجل بار ورجل راشد ثم مات وأجى بعده أحد أقل منه، قال: سبحان الله، بدلنا الله بهذا. قالت: فما أريد أن يتشاءم الناس بأبي. فقلت: يا رسول الله، لو أمرت غير أبا بكر أن يصلي؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر، تتلطف في العبارة، رجل أسيف أسيف يعني حزين. كان أبو بكر ينهدف الفاتحة حتى يبكي، ما يملك دموعه أبدا، كان رقيق القلب، كان قلبه طائر. هو صاحب حروب الردة الذي هزم المرتدين وداسهم بالخيول والجيوش الجرارة مع خالد وعكرمة، هذا هو، وهو صاحب الموقف يوم البيعة، وهو صاحب المواقف المشهودة وفي المعركة. إن إذا أتى القرآن خلاص ينتفض. يقول أحدهم، أحد التابعين: صليت بجانب أبي بكر، والله إن ثيابه تنتفض وجسمه ينتفض في الصلاة من خوف الله من جلال الله. قالت: يا رسول الله، إنه رجل أسيف يعني حزين، ما يملك دموع، حتى ما يدري الناس ماذا يقرأ، أحيانا ما يدري ماذا يأتي يقرأ، يتلعثم يبكي لأنه شهد التنزيل وسمع نزول جبريل وعاش ليلة الغار وفي الهجرة وفي الغزوات وفي المواقف وفي المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يملك دموعه. حتى إذا قرأ سورة يوسف يقول أحد الصحابة: كنا نعرف أبا بكر إذا بدأ في سورة يوسف أنه إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، سوف ينهد باكين. قال: فيبكي أهل المسجد ينهد. قالت: إنه رجل أسيف. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف. يقول: حتى أنتم اللي سووا على يوسف هذه المؤامرة، زي تبون تسوون على أبي بكر من الغضب عليه الصلاة، هذا تعزير. يقول: أنتم من جنس صويحبات يوسف الذين أدعوا على يوسف وجمعوا ليوسف وقطعوا السكاكين وما دخل وحبكوا له تلك الشغلات، هذا من تعزير الكلام منه صلى الله عليه وسلم. فخرج الإذن على أبي بكر الصديق، فقام أبو بكر كبر. يوم قام أبو بكر تصور من هو صاحب المحراب، من هو صاحب المنبر، من الذي يهدف بكر رضي الله عنه. فتنشط صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجد في نفسه نشاط، فقام يتكي على علي وعلى رجل آخر، فوضعوه على يسار أبي بكر، فصار صلى الله عليه وسلم جالسا إماما وأبو بكر صار مأموما. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرا خفيفا لأنه مريض بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وبروحي، فيقول: الله أكبر. فيقول أبو بكر: الله أكبر. فيسمع الناس صوت أبي بكر بعد سماع صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت قضيته الكبرى صلى الله عليه وسلم الصلاة. يقول أنس: والله ما نسيت مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: مرض صلى الله عليه وسلم فصلى بنا أبو بكر تلك الأيام. قال: فكشف صلى الله عليه وسلم الستر يوم يرانا نصلي. قال: ففرحنا كدنا نفتتن في الصلاة، لأنه كان أمامهم قريبا، فكشف الستر وكان قماش، فظنوا الصحابة أنه بيخرج إليهم. فلما رآهم قال: والله الذي نفسي بيدها، أن وجهه كأنه ورقة مصحف. قال: فلما رآنا تبسم عليه الصلاة والسلام ورد الستر، ما استطاع يخرج، تبسم يوم شافهم يصلون وراء إمام واحد، وراء أنه أدى الرسالة، وأنه بعث جيلا جديدا، وأنه بنى رعيلا سابقا، وأنه بني المسجد الآن، وانطلقت الدعوة، والحمد لله أصحابه عاد يعرفون يصلون، وأن تلميذه أبو بكر أصبح يصلي بالناس، وأن الدين سوف ينتشر في العالم، الحمد لله. تبسم عليه الصلاة والسلام. بعد تلك الأيام من كان يتصور أن المؤمنين سوف يجتمعون في مسجد المدينة ويصلي بهم أبو بكر ويجمع الله شمرهم وتنتصر الدعوة ويفتح مكة ويهزم الباطل وينتصر على الطاغوت ويقيم دولة الإسلام بعدما كان شريدا طريدا صلى الله عليه وسلم يطاردونه في الصحراء ويعلنون جائزة لمن يأتي برأسه، الآن تتحول الأمور إلى أن يفتح الستار وإذا المسجد ممتلئ وإذا الأطفال في آخر المسجد وإذا النساء في مسجد وإذا هم يصلون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بدر وأهل أحد وأهل الأحزاب والشهداء والعلماء. فتبسم صلى الله عليه وسلم يعني فرح الحمد لله على ذاك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينبه على الصلاة، وإنما أقول هذا المسألة إخوة في زمن اكتشفنا واكتشف غيرنا أن في أجيالنا وفي فتياننا وفي فتياتنا بناتنا من ترك الصلاة أو أخل بها أو فرط فيها حتى خرج وقتها. فلا إله إلا الله يقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو غي في غي واد في جهنم، قال: يصعد يهوي فيه الإنسان 70 خريفا، مثل ما ذاك صعودا يصعد 70 ثم يزلق إلى آخره، يهوي في واد الغي، وادي غي 70 خريفا على وجهه والعياذ بالله. قال بعض العلم: سوف يلقون غيا يعني عذابا شديدا بحسب. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال أحد المفسرين: أما إنهم لم يضيعوها يتركوها، لكنها تركوها حتى خرج وقتها. فنحن اسمع المصلين هم الناس أمام الصلاة، أهل الإسلام أمام الصلاة 4 أقسام، جعلنا الله وإياكم من القسم الأول. أولهم وهم البررة الأخيار الرواد من حافظ عليها في وقتها بخشوعها في جماعة إلا من عذر شرعي. فإذا حافظ عليها في الوقت كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة في وقتها. شوف أفضل عمل. وفي رواية الترمذي الصلاة في أول وقتها. فإذا حافظ عليها في وقتها. ثانيا في جماعة المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في عند ابن ماجه بسند صحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ويقول عليه الصلاة والسلام يتهدد من ترك صلاة الجماعة بلا عذر. ناظر عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وإذا صفوف من المنافقين ما حضروا، ما كانوا يحضرون في العشاء والفجر لأنهم يظنون أنه لا يراهم صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الظهر والعصر حضروا. شوف يصلون ويحجون منافقون وخارجون من الملة وفي الدرك الأسفل من النار. فقام صلى الله عليه وسلم غاضبا متغيظا قال والذي نفسي بيده لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون معنا الصلاة، معي رجال ومعهم حزم وحطب، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في النساء ما في البيوت من النساء والذرية. قال أهل العلم فمنعه عليه الصلاة والسلام ما في النساء ما في البيوت من النساء والذرية لئلا يحرق البيوت، ولا يحرق صلى الله عليه وسلم أصل البيوت إلا على ترك واجب. ولذلك رأي أهل الحديث جميعا أن صلاة الجماعة واجبة وأنها تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. فالله الله يقول ابن مسعود في صحيح مسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عن المنافق عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل من المرض يهادى به بين الصفين أو بين الرجلين حتى يقام في الصف. فوصيتي أيها الإخوة البررة الكرام الوقت وصلاة وفي الجماعة. ثم الأمر الثالث ما هو؟ الخشوع، حضور القلب. جعلنا الله وإياكم من الخاشعين. بنى الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ثم أجرى أنهارها، ثم رفع قصورها، ثم وسع دورها، ثم أجرى ماءها. قال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. هذا الجنة لمن صلى بخشوع. صلاة الخشوع أن تستحضر قلبك في الصلاة ولا تفكر في غير ما تقرأ، وأن تعلم أن يقول أحد العلماء موقف الناس في الدنيا في صلاتهم يقفون أمام الله مثل موقفهم في الدنيا في الصلاة، فإذا وقفوا بخشوع وخضوع وقفوا ناجين مسلمين أمام الله يوم القيامة. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الخشوع، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان إذا قام خشع ونسي كل ما عدا الصلاة، وهو سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمنا الصلاة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار عند النسائي ينصرف أحدكم من الصلاة ولا يكتب له كما قال صلى الله عليه وسلم إلا ثلثها إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال عشرها. فبحسب حضورك وبحسب مشاهدتك وبحسب قيام قلبك وحضور روحك في الصلاة وأن تدبر ما تقرأ وما تقول يكتب لك بحسب ما حضر. يقول ابن القيم رب رجلين في صف واحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. شوف في صلاة المغرب خلف إمام واحد وفي صف واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، أما أحدهما فقد سافرت روحه إلى الملأ الأعلى وارتحلت إلى جهة العرش إلى آيات الله البينات، وقد باع الدنيا وما فيها، فإنه يوم قال الله أكبر فمعناه الله أكبر من كل الدنيا من قصورها ودورها وذهبها ومناصبها وشهرتها، فالله أكبر من الجميع وما عند الله خير وأبقى. فأسلم نفسه فنفسه راحت كما قال أحد الشعراء إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. يقول منصور بن المعتمر إذا قام يصلي قالوا تذكر أحد في الصلاة؟ قال إن كنت أذكر غير الله وذكره في الصلاة فلا أمن خوفي يوم الفزع الأكبر. وقال لكرز بن وبرة تتذكر في الدنيا في الصلاة؟ قال والله لأن تختلف الرماح في ظهري أهون عندي من أن أذكر شيئا من الدنيا. وكان الحسن البصري إذا قام يرتجف. أما علي زين العابدين هذا العابد الكبير حتى سموه زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب جده علي، يقول أهل العلم أهل الترجمة أهل السيار كان إذا أتى يتوضأ يصفر وجهه يحمر. قالوا مالك؟ قال أتدرون بين يدي من أقوم؟ إن أحدكم يخاف إذا قام بين ملك من ملوك الدنيا، أنا أقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. فكان يصبر، وهو العابد الكبير هذا الورع الزاهد. يوم مات وجدوا آثار الحبال في جنبه وفي ظهره وفي صدره، فسألوا أهله قالوا والله ما من ليلة عشنا معه إلا إذا صلى من الليل قام أخذ أكياس بحبال، أكياس الدقيق وأكياس الزبيب والتمر، وقام على فقراء المدينة حتى الصباح يوزع عليهم، لا أعطاه الله شيء شراب يا دقيق، ويوزع حتى الحمال يعني، فأثر فيه الحبل في عنقه. وكان من الوسامة والجمال ومهابة الله. هو ترى صح عند ابن كثير والذهب يقول ركب بغلته أو ركب ناقة يريد أن يحج، قالوا لبي، قال أخشى أن أقول لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. قالوا السنة، قال صدقتم، لبيك اللهم لبيك، ثم أغمي عليه فسقط من على الراحلة. دخل الحرم الحجاج، الحجاج مثل السيل في الحرم، وجاء هشام بن عبد الملك خليفة المسلمين أراد أن يزاحم، معه الموكب ومعه مرى بني أمية، فما فتح له المسلمون طريقا كالسيل مكتظ الحرم بهم، فأخذ كرسي وجلس هو الوزراء والأمراء والحاشي والجنود وقليل، وإذا رجل من باب السلام أقبل كأن وجهه القمر ليلة 14، حتى يقول فيه يقول ولما، واحد الشعراء يمدحه غطفان يقول ولما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء واسع الجيب والتزر كأن الثريا علقت بجبينه وفي جيده الشعرة وفي وجهه القمر. هذا من أجمل الناس علي بن زين العابدين هذا. قال فأقبل بعصا خيزران وعليه ثيابه يريد يطوف، فلما رآه الناس تقصعت الصفوف وأخذوا يفتحون، ما عنده لا عسكري ولا حراسة ولا موكب، ففتحوا الطريق، فتحوا حتى وصل إلى الطواف، ثم أخذ يطوف. قالوا هل الشام عين الشام لهشام بن عبد الملك الخليفة، وابن عمه يعرف أنه علي زين العابدين، من قالوا من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال ما أدري من هو. قالوا من هذا؟ قال يا أمير المؤمنين كل الحجاج جفلوا وانقصفوا أمامه. قال ما أدري. قال لا. فقام الفرزدق ومعه قال ما تدري؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت حل والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسك عرفان راحة ركن الحطيم، إذا ما جاء يستلم في كفه خيزران الريح عبق من كف أروع في عرنينه شمم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم طويلة، وهي من أجمل القصائد. فسجن الفرزدق 6 أشهر لكنها في سبيل الله. الشاهد هذا مواقفهم في الصلاة، ولهم أخبار في ذلك تأخذ بالألباب. كان ثابت بن عبد الله ابن الزبير يقول اللهم أمتني ميتة حسنة، يقول وابناه حوله، فيقول أطفاله مساكين كأنهم من العصافير، يا أبتا ما نعرف الميتة الحسنة هذه، وش الميتة الحسنة؟ قال سألته وهو أعلم بي، قال فأخذ يلحون عليه، يا أبتا كل صباح تقول اللهم أمتني ميتة الحسنة، إيش الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني وأنا ساجد، هذا الميتة الحسنة. قال فأذن المؤذن لصلاة المغرب، ذكروا أهل الحفاظ، وإذا هو متثاكل قال خذوني إلى المسجد، قالوا أنت مريض، قال خذوني. فصلى مع الإمام، فلما أصبح في السجدة الأخيرة قبض الله روحه فحركوه فوجدوه ميتا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك يقول إقبال يمدح الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله سبحانه وتعالى لعظم الصلاة فرضها حتى في الحرب، حتى بعض الشافعية يرون أن في الخندق ما فرضت صلاة الخوف، ولو فرضت صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما فرضت بعد الصلاة بعد الأحزاب في الخندق، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك العصر أخرها حتى قام صلى الله عليه وسلم فغربت الشمس، قال شغلون عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا، وغضب عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله صلاة الخوف، فكان صلى الله عليه وسلم إذا واجه العدو والتقى بهم صفا يواجه وصلى الثاني، هي على هيئات حول 5 أو 6 هيئات، ليس هذا موقف إني أشرحها، لكن يقول إقبال الشاعر الكبير نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، يقول الدماء يطش في الأرض وأصبحت الأكتاف تنزل برؤوسها وأصبحت النفوس تتطاير على رؤوس الرماح، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر جعلوا الوجوه إلى الحجاز، هو هندي يعني مكة، فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر، يقول يتصل التكبير بجبريل إلى رب العالمين، فهذا سندنا في الصلاة وسندنا في العبادة، فالحمد لله الذي شرفنا بالصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، يعني خير ما وهب الله لنا الصلاة، فإن شئت أزلت من الركعات في النافلة، وإن شئت أقللت على حسب الحال، لكنها خير ما يفعله العباد بأنفسهم أن يكثروا من الصلاة والسجود لربهم سبحانه وتعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قبل هذا: يا إخوان أبشركم ببشرى، لا يحملكم هذا على استهانة بالذنوب وعلى ارتكاب المنهيات وعلى تجاوز حدود الله، لكن أبشركم ببشرى، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، يا للرحمة، الرحمة المعطاء، يا للسماحة، صلى فسلم عليه الصلاة والسلام والتفت إلى الناس، فقام رجل بعد الصلاة يقوم أسئلة ويقوم جوابات وحضرة، قال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فلم يسأله ما هو الحد وما هي الكبيرة التي فعل وما هو الذنب، قال: صليت معنا؟ قال: نعم صليت معك. قال: اذهب فقد غفر الله لك. هذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي الدين، بعثت بالحنيفية السمحة، فيقول أهل العلم حتى بشرح بعضهم الشراح قال يقصد أنه يمكن مما يجب الحج يجب الحج، قال له عالم آخر: الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين رحمة بالعباد وما سأل، وان تسأل دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوسي. فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل له ماذا فعلت، قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما لم تؤت كبيرة. وعد صلى الله عليه وسلم والصيام رمضان إلى رمضان والحج والعمرة إلى العمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا فأول المصلين والدرجة الأولى من صلىها في وقتها في جماعة المسلمين بخشوعها، أما الدرجة الثانية فمن صلىها في بيته أو وحده ولم يحضر الجماعة، وإنما أداها في وقتها، يعني في وقتها وخشع فيها لكنه ما حضر الجماعة، فهذا أثم فيما فعل وفاتته 27 درجة، وإذا ما كان له عذر فهو آثم، أما العذر الشرعي معروف فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. قلت لكم في مناسبة أحد الصالحين يقول: ما فاتتني صلاة الجماعة إلا مرة، من المحدثين ذكره الذهبي، قال: فتحسرت وندمت، حتى يقول أحد الأولياء يقول: مات ابني فعزاني أهل البصرة وتركت وفاتتني صلاة الجماعة فما عزاني أحد، وكان التابعون يعزي بعضهم بعضا في الفريضة إذا فاتته، يقول: أحسن الله عزاك يا فلان، إذا مروا ما صليت معي، يقول: أحسن الله عزاك. بالمناسبة هنا أحد الناس كان في عقل ضعف مسكين يعني، فكان يحضرهم الإمام في جامع في مسجد بعد كل فجر يحضرهم، بعدين يوم صباح جمعة ما صلى هو معهم، هذا ضعيف، هذا جاء صلاة الجمعة قالوا الإمام: يا فلان ما صليت معنا اليوم، قال: والله يقول لي فلان كم ما تحضرون صباح الجمعة، ما جاء علشان التحضير، يقول: طب من؟ يقول: كم ما تحضرون، فهو يحسب أنه علشان التحضير. فهنا نعود إلى أصل المسألة، وهي من ترك صلاة الجماعة وصلى وحده فات 27 درجة. نعود إلى العالم الذي ذكر، قال: فما عزاني أحد، قال: فنمت تلك الليلة. تدرون ماذا فعل؟ هو فعل أمر قد يكون يمكن مخالف للسنة، صلى 27 صلاة، فاتت صلاة الجماعة في الجماعة، فصلى 27 درجة 27 صلاة حتى تكتب له 27 درجة. قال: فنمت فرأيت خيالة عليهم لباس أبيض وهم على خيولهم تجري بهم، وأنا أمشي وأكاد ألحق بهم، أريد ألحق بهم وما ألحقت، فالتفت أحد الخيالة إلي وقال: أنت لا تدركنا، أنت صليت وحدك ونحن صلينا في جماعة. فهذا ثابت هذا المثل، فصلاة الجماعة لا يعادلها شيء. ولذلك من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد، الكناية عن الحرص، كناية عن التلهف في صلاة الجماعة، كناية عن التذكر وعن ترقب الوقت متى يدخل. ولذلك تجد الولي الصادق يسأل: أذن قريب الأذان؟ ما دخل الوقت؟ سمعتم الأذان؟ أما الغافل فيصلي الناس ويخرجون يقول: صلوا الناس. قال: سبحان الله، ما كنت أدري أنه أذن، ما يدري أنه أذن وهم صلوا الناس، فقلبه غافل، ما لجرح بميت إيلامه. وأما الثالث من الدرجات فمن أخرجها عن الوقت صلى لا في جماعة لكن خرج عن الوقت، ترك الوقت حتى خرج فيصلي العصر بعد ما تغرب الشمس ويصلي الفجر بعد ما تطلع الشمس وهكذا. فهذا قول الصحيح من أقوال أهل العلم، إذا تعمد ذلك فإنه لا تقبل صلاته، وهذا رأي الحافظ ابن تيمية شيخ الإسلام، لأنه تعمد الخروج إلا في حالتين: إذا نسي أو نام، أو أتته غيبوبة يعني قليلة مثل يوم أو أقل غيبوبة إغماء. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فمتى ذكرت الصلاة صليها، لا تنتظر يعني مثل ما قال بعض الناس بعض العلماء يقول من وقتها من اليوم الثاني، يعني إذا تركت الظهر في يوم في الظهر في اليوم الثاني صلي الظهر معها، لا، إذا تركت صلاة الفجر فقمت ضحى وقد نمت عنها فصليها متى قمت، وإذا نمت عن العصر فما قمت إلا بعد العشاء فصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام. فهذا أقول الصحيح من أقوال العلم أن من صلى خارج الوقت بلا عذر شرعي من نوم أو نسيان أو إغماء فلا تقبل منه، ولكن في كفره شك عند أهل العلم، لأنه قال عنده شبهة ومتأول فيما قال، وقد يطلق عليه مصلي عند بعض يعني أهل المذاهب. أما المسألة الرابعة والعياذ بالله، وهو أحط الناس وأبعدهم من رضوان الله ورحمة الله، وهو المتصدد والمتعرض لغضب الله، من ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا فتوى من صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم والكافر ترك الصلاة، حتى إن في القرآن لما قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال معنى المفهوم من الآية: فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم، يعني الكفار. فهذه أحط المنازل. قال: ومن ترك الصلاة استتبعها الذنوب والخطايا والكبائر وتعدي حدود الله عز وجل، فأظلم قلبه وصار الشيطان يقوده في كل مكان، بل يتطور به الحال إلى أن أصبح هو يقود الشيطان، مثل ما قال أحد الظلال المردة الفجرة: وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول أني أول مرة درست مع إبليس وبعدين تبعته وترقى بالحال فغويت أكثر، عوذ بالله. قال: ثم زدت على إبليس فعودت أنا أقود إبليس إلى الضلالة، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وهذا من شياطين الإنس الذين ظلوا سواء السبيل، وتثار تارك الصلاة يفعل الأفاعيل، فلا تأمنه على شيء. حتى يقول بعض السلف: تبايع فلان؟ قال: أنا لا آمنه. قال: هو أمين؟ قال: هو أما ترك الصلاة؟ قالوا: بلى. قال: رجل خان الله، ألا يخونني أنا؟ يعني خان، من خان حي على الصلاة يخون، حي على الفلاح، حي على الكفاح، لأنه خان ما بينه وبين الواحد الأحد، يعني أنت براكبك وأنت بشر وما راكب الواحد الأحد، يخاف منك وأنت إنسان لا تملك ضرا ولا نفعا ولا يخاف من الله. فهذا حظه ثلاثة أمور. أما الأمر الأول ضيق في الصدر، لأنه بدأ في بوابة الكفر كأنما يصعد في السماء، وضيق في الرزق هذا في الدنيا، ومكت عند الخليقة فلا تجده إلا مكروها ومبغوضا ولا يحب أحد. أما في الآخرة فيضيق عليه القبر، عاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه الشجاع الأقرع وهو للزكاة ولثالك الصلاة، ويخرج يوم القيامة بلا حجة عند الله مبتور الحجة، ويأتي يحشر مع غير المصلين، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأول ما قالوا أنهم لم يصلوا لله عز وجل وتركوا الصلاة، فنعوذ بالله من ترك الصلاة. أما البشرى لكم أيها المصلون، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد دلنا على بشرى عظيمة، يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ لا تظن أن يمحو به الله الخطايا أنه جمع الكنوز بلا إنفاق، أو أنه طلب المراتب في الدنيا أو الصدارة عند الناس. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ بلى، دلنا يا سيد الخلق، دلنا يا معلم، إلى الداعي إلى الحق، دلنا يا من علمنا النور وهدانا إلى الطريق المستقيم، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي. وهذا ما أراه، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره في الشتاء، وأن تتوضأ بالبزبوز والصنبور والثلج يكاد، والريح الهوجاء الباردة كأنها الأمواس تلفح هذا الوجه الطيب، وأنت تجد في برودة كأن الموت يعصرك في أصابعك. وقلت لكم مرة أحد الطلاب من العرب المسلمين أهل العقيدة الصحيحة وذكرته في نقلته عن بعض المذكرات وذكرته في بعض الكتب، يقول ذهب إلى لندن مع أسرة، فكان يفتح الصنبور البارد في الثلج فتقول له عجوز إنجليزي أصبر حتى تطلع الشمس ويدفع الماء، قال إن ديني لا يقبل لا يأمرني أن أصلي في الوقت ولا تقبل مني إذا خرج. قالت هذه إرادة تكسر الحديد، إذا عاد عند الإنسان هذه الإرادة تكسر الحديد. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد، تصلي الظهر ثم تعود العصر ثم تعود المغرب العشاء الفجر ليلا ونهارا صيفا وشتاء، ما هذه العظمة؟ قال وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط في مسلم مرتين، وعند مالك في الموطأ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. المرابط صراحة هو من رابط على الصلاة، وأنا أهني أهل الصف الأول ولا الثاني والثالث كلهم على خير، لكن أهل الروضة هؤلاء اللي معروف مصحفه ومعروف وقته ومعروف مجيئه، أنا أبارك له هذه الليلة هذا الفوز والنجاح والزحزحة من النار. هذا هو المرابط يا أخوان. إذا رابط إنسان في معركة، بالمناسبة ترى غالب المسلمين الآن قد يعيشون، الله يسلمنا وإياكم، لا تتمنوا لك العدو، قد نعيش ولا نسمع رصاص ولا نشم باروك، الله يعافينا وإياكم، ويكون الإنسان صديقا أعظم من الشهيد. قد تكون أنت في الروضة هنا وما حضرت معركة، ويمكن إنسان قتل شهيدا في الجبهة وتأتي يوم القيامة وأنت أرفع منه. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء جعلهم الثالث والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقد تأتي بالصدق أنت بأعمالك الصادقة المخلصة فتغلب الشهيد. يقول لي أحد العلماء وصدق، قلت ترى ما هو المرابط فقط، ما هو باللي جاء رصاصة في 5 دقائق ومات، المرابط اللي 60 سنة 70 سنة 80 سنة وهو في المسجد 5 صلوات يقرأ ويقيم الصلاة ويصلي ويتنفل ويذهب ويتوضأ ويأتي وهكذا العمر كله، هذا هو الرباط كما أفتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما الشهيد فهو مأجور ومات، لكن الرباط هنا شيء آخر، هذا 3 مرات من الرباط، هناك مرة في الرباط. يقول سعيد بن مسيب لابنته لا تبكي علي والله ما فاتني تكبيرة الحرام في الجماعة 60 سنة، وبعضهم يقول النعمش يقول ما نظرت إلى قفا إنسان إلا الإمام 70 سنة، وبعضهم يقول ما أذن المؤذن من زمان أو منذ سنوات إلا وأنا في المسجد. كانوا يأتون إلى المسجد مبكرين، وكان منهم التاجر النجار سموه، قال فلما رفع كان يرفع آلة النجارة هذه، قال فإذا سمع الله أكبر ألقاها خلف ظهره وقام إلى الصلاة. وفي حديث يؤثر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يقطع معهم اللحم ويتحدث معهم ويعاونهم صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الله أكبر قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفونه. إذا سمعت الأذان اقطع السالفة والقصة وانتهى الموضوع، وأنت مع أبنائك أو ضيوفك تفضلوا الصلاة، هذا الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أما هنا وقفات في من ترك بعض الصلوات، أنا أخبرتكم بالترك الكلي للصلاة. هنا يقول عليه الصلاة والسلام أولا في الفضائل، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في الصلاة أو في النداء والصف الأول ثم لم يأتوا إلا حبوا لكان لهم ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأجر الذي في النداء الأول يعني في حضور الأذان وفي الصف الأول، ما لو علم الناس بالأجر كانوا يجعلون بينهم قرعة أيهم يأخذ يحجز الصف الأول، لكن هذا عند القلوب الحية. أما نحن يوم ضعفت قلوبنا فإنه عادي، حتى تجد الإنسان إذا فات صلاة الجماعة يقول بهدوء يعني، وقال والله أني ما سمعت الأذان عادي، وإذا صلى في آخر الصف فهو أو في آخر المسجد يقول الحمد لله، كل البيوت الحمد لله بيوت الله واحدة، تجد عندهم معاذير ما شاء الله، وقال الحمد لله والشكر دين الله يسر، إذا فاتك الصلاة صل في البيت في أي مكان والحمد لله والشكر، إذا من الأعذار كثير والدين يقول أحد العلماء أخذوا من الدين الرخص وأخذوا بسببها من الكربات الغصص، وما تركوا للجنة فرص، ضيع الفرصة وأخذ الرخصة وما ترك مصيبة بسبب إلا ذاك منها غصة بسبب إيش؟ إنه رخص. حتى يقول بعضهم يقول بعض العلماء يقول يمكن أحدهم في الدنيا الإنكارات الثلاثة أمور الدنيا يعني أرضه سيارته بيته، قال استخدم الإنكارات الثلاثة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فأول إذا أردته في مزرعتي بنصف متر أو متر قام بالمشعاب، فإن لم يجدي مسدس، فإن لم يجدي قال دمي اليوم أسفكه في هذا المكان، فيغضب أولا بقلبه ثم بلسانه ثم بيده. وإذا وذلك بعض أكثر الناس في سيارتهم عنده هراوة جاهز عشان إذا صادم في الشارع قال خلك حزين وخلك منتبه ما تدري وش الليالي تأتي به، فأول ما ينزل ينزل بالمشعب حتى يظهر به يمكن الإنكارات علشان خشفت سيارته أو صدمت. قال ما في الدين فإنه قد رفع هذه الإنكارات الثلاثة فجعل العذر الدين للجميع ودين الله محفوظ ونفسك نفسك. وأخذ لنا نقلنا كهنوت المسيحية في النصارى اللي تقول نفسك نفسك ولا تتعرض لأحد، يقول ما لكسر لكسر وما لله لله. أما نحن يقول صلى الله عليه وسلم كلا والله لا تأخذن على يد السفيه أو لا تأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعن الذين من قبلكم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا بد أن نتواصل جميعا، إمام المسجد ينبه على الحي، نبه على جارك، على ذريتك، على أبنائك، أنت في بيتك مسؤول وراع عن رعيتك في البيت، لا بد تسأل هل صلى أبنائك تأخذهم معك، وإذا غبت تسأل هل صلوا، وبناتك تسأل هل حافظوا على الصلاة في وقتها. قوا أنفسكم وأهلكم نارا. يقول عليه الصلاة والسلام الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني خسر أهله وماله. قال يقول أهل العلم تفوته قيل عن جماعة وقيل تفوته حتى يخرج وقتها كأنما خسر أهله وماله، يعني لو احترق بيته وذهب ماله كان أهون من أن تفوت صلاة العصر. وإنما قال صلاة العصر لأن تأتي بعد عمل، فغالب الناس يعملون إلى قرب العصر، وتأتي في وقت راحة فإن الناس يقيلون في ذاك الوقت، حتى يقول صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وحتى قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الجمهور يرون الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يحبط الله عمله، قال سائر النهار أو يحبط الله عمله فلا يقبله سبحانه وتعالى على العموم، يعني ترك عمدا متعمدا حتى فات وقتها وليس له عذر فقد أحبط الله عمله فلا يقبل الله العمل. وأما أهل صلاة الفجر فسلام عليهم سلام خاص لأنها بداية اليوم، ولذلك النافية للنفاق هي وصلاة العشاء، فمن افتتح يومه بصلاة الفجر فأنا أسأل الله أن يكرمه في نزل العليا عنده سبحانه وهنيئا له، حتى قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في النار. قال أهل العلم من صلى الفجر في ذمة الله في حفظه وفي كلاءته وفي رعايته فأنت محفوظ بإذن الله. حتى غالب العلماء يقول لو صليت بخشوع وخضوع بإذن الواحد الأحد ما ترتكب كبيرة ذاك اليوم، وبإذن الواحد الأحد ما يأتيك صارف من صوارف الزمن المروعة. حتى يقول أبو بكر صنايع المعروف تقي مصارع السوء، والله ما وقع من وقع في المخدرات ولا في الموبقات ولا في المهلكات إلا أنهم تركوا الصلاة فانقطع الحبل عنهم فلم يجدوا رعاية ولا ولاية، فوقعوا في موقع شنيع بسبب ما قدموا من فعل. قال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يقول سبحانه وتعالى عملوا أعمالا فاستوجبوا عليها أعمال أخرى حتى وقعوا في غضب الله. يقول سعيد بن جبير ثواب الحسنة الحسنة بعدها وثواب السيئة السيئة بعدها، وقال بعض السلف الحسنة تقول أختي أختي فتعمل مع حسنة، والسيئة تقول أختي أختي فتعمل مع سيئة. فعليكم بصلاة الفجر أيها الإخوة ولا يشغلكم عنها شاغل. نصيحتي أنا للشباب لأن نومهم أكثر وأعمق أن يكون عندهم تنظيم للوقت بحيث أن لا تفوت صلاة الفجر، كان ينام مبكرا وعليه بتسبيح 33 وتحميد 33 وتكبير 34 التي وصفها صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة، وقال خير لكم من خادم، قال الحافظ شيخ الإسلام خير لكم من خادم تقوم مقام الخادم في القوة، فإن من يداوم عليه يرزقه الله قوة في جسمه وفي بدنه ويجعله قويا للقيام، لقيام يعني للصلاة وقيام الليل. ومنها الغزالي في الأحياء جاب بأشياء مبكئة للاستعداد للصلاة إذا نمت بريشته هذه وريشة الورع والزهد. أبو حامد الغزالي حجة الإسلام يقول فإذا أقبلت من نومك فعليك أنك تتذكر كأنك ألحت وأنك في القبر وقد ودعت الدنيا، وهذه الميتة الصغرى تذكرك بالميتة الكبرى، فاستسلم، وعليك أن تنوي القيام وتستصحب هذه النية حتى يعينك الله عز وجل على قيام الليل أو على صلاة الفجر، فإنه من نام بنية أن يقوم ثم غلبه النوم كتب الله له أجر القائم بإذنه سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات. ومن ضمن الآداب استطرادني والإخوة قد قلتها في مناسبات، إذا أقبل النوم فتذكر أنك أصبحت على فراشك، وأنك في لحدك وحدك، وأن أهلك ليسوا معك، وأن أطفالك ودعوك، وأنهم قد تركوك وحيدا فريدا تصارع نتيجتك وأسئلتك وحدك، وعلم أنها سوف تمر عليك ثلاث أسئلة مرت على الخلفاء وعلى العظماء وعلى العلماء وعلى الزعماء وعلى الوزراء والأمراء وعلى الفقراء، وهي من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كنت صاحب عمل صالح وصلاة أجبت بإذن الله ولو لم تدرس حرفا، وإن كان البعيد ممن أخل بالواجبات وارتكب المحرمات ولم يحافظ على الصلوات لا يجيب أبدا ولو كان يحمل الشهادة العالمية، فلينتبه لهذا. قال رجل الحسن البصري ما نستطيع قيام الليل يا أبا سعيد، قال أوبقتكم خطاياكم قيدتكم خطاياكم رب الكعبة، قيدتكم خطاياكم رب الكعبة. فبسبب الخطايا والذنوب وسبب السهر الضائع الذي يسهر شبابنا الآن في القيل والقال وتقليب القنوات التي فيها زور وبهتان وانحراف عن منهج الله عز وجل، أو سهر ضائع في حديث لا ينفع ذلك، فتجدهم يسهرون غالبهم ثم إذا قرب الفجر ألقى جسمه كأنه جيفة لا يتحرك إلى الضحى، ثم الجيد منهم إذا قام ركع ركعتين سريعا في الضحى في العاشرة والحادي عشرة، فإذا هو مظلم القلب مظلم الضمير مظلم الطريق، سدت أمامه أبواب الرزق لأنه خالف الرزاق سبحانه وتعالى. فإن الذي يملك الرزق هو الله، والذي يملك الغنى هو الله، والذي يملك العز هو الله، ووالله لا يأتي لك هذه النجاحات ولا التوفيق إلا مما يملكها وحده، ووالله لا ينال ما عنده إلا بالذلة له وبطاعته، والله لا ينال بالقوة ولا بالمصادمة، وإن كل ما رفعت شمخت أنفك أنه يقال لك في الأثر اخسأ البعيد فلن تعدو قدرك. فكلما تطامنت وتواضعت وخشعت قال ارفع رأسك نعشك الله، من تواضع لله رفعه ومن تكبر الله وضعه. وقد بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين كانوا معكم في النهار في صلاة العصر يصعدون للسماء، وينزل الذين أتوا يأخذون السجلات منهم في صلاة أهل الليل، فهم في صلاة العصر وفي صلاة الفجر يتعاقبون فينا ملائكة عليهم السلام وجزاهم الله عنا خيرا. فإن الله جعل ملائكة يحفظونا وملائكة يتعاقبون يسجلون حسناتنا وسيئاتنا، وملائكة موكلون بالقطر، وملائكة بالحفظ، وملائكة بدفاع عن الإنسان، وإلى غير ذلك من صنوف الملائكة الذين نؤمن بهم جميعا كما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم ببشرى صح هذا الحديث أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني محدث العصر في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا حديث صحيح. وفضل الله لا يحد وكرمه لا يرد وجوده لا يعد سبحانه وتعالى ونواله لا يصد، لأنك تتعامل مع أحد صمد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا علمت ذلك فما عليك إن استطعت. وبعض الناس الآن الحمد لله أصبح عندهم أوراد يجلس في المسجد، يعني ماذا يفوتنا في بيوتنا، ماذا يفوتنا في السكك والأسواق، ما هو الوقت؟ نحن نصرف 4 ساعات وست ساعات في العزائم الكبرى وفي المجاملات وفي القصائد المدح، مدح الأسر ومدح القبائل التي لا حضرت بدر ولا حضرت أحد ولا حضرت اليرموك فقط، ومدح الجمال والبعارين ومدح الغنم، هذا كذا قصائد شعبية، والعيون السود والخدود والقدود، هذا الكلام الفاضل الفارغ، ثم ينامون عن صلاة الفجر. إذا قلت تجلس يا أخي، لو تجلس من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ترى لك أجر. قال يا أخي ما اللي بيصب النجس ويعرض ثلاث ساعات؟ صدق أن في شيبان عمره 80 يلبس المجند إذا جاء مناسبة ما شاء الله. قال رجولة بين جماعتك، أرفع رأس القبيلة. قال في يلبس المجند، أمي يهز أطرافه شايب كبير مثل ما قال ابن لعبون. أنا أقول ما هو محرم أحيانا، لكن محرم أنه ضياع الوقت، المحرم أنه ما يجلس إلى بالذكر مثل ما يجلس العرضة، المحرم أنه ما ينصت الكتاب الله مثل ما ينصت للزير والزلفة. رجاء لهم ما يسفه الله إلى شاب مثل القرع يفسد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر الثمانين ما تاب، ما قدر شيوخه ولا خاف ربه، رجولة بس قبيلة ما لا صلة بالدين. أنا لست ضد القبيلة إذا كانت تؤدي إلى الكرم في الإسلام والجود في الإسلام واتباع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. إما قبيلة تعارض الدين أو تضيع السنة، هذه كلام فاضي ما نفعتنا أصلا ولا نفعت من قبلنا. ثم إنهم لو اجتمعوا عليها هل فيها نصر الإسلام؟ يقول الشافعي رأيت رجلا كبيرا في الثمانين في المدينة والله إنه يصلي جالس وهو جالس، فقلت له لما؟ قال أطوف على الجواري جواري المدينة وعلمهم الضرب بالدف في الغناء. شوف الخذلان يطوف على الجواري من الصبح مسكين موزع عليهم عشان يعلمهم يضربون الدف، فإذا جاء الصلاة ما يقدر يصلي جالس. يقول لي أحد المشايخ من أهل العلم يقول رجل يقول الله إن يعرف يزيف في العرضات يحمل، قال إذا جت تراويح تروح كلها في الساعة ونص ساعة يصلي جالس. قال ذبحتونا بهذا الصلاة قتلتونا. قلت يا عم انت تحمل وزيف؟ قال ان هذه عرضة وفيها ناموس وجماعتك، لكن هذه الحمد لله دين الله واسع ورحمة الله رحمنا سبحانه، فوافتى وفعل وقال نظر لنفسي وخلاص وانت ما عاد يبغى مفتي. ولذلك الآن الناس يقول وتجلس إلى طلوع الشمس ساعة، قال والله ما نقدر. وغالب الناس والله يسهرون 4 ساعات على الزير وعلى الطبر، وان عندنا شعراء عرفهم في مناطقنا ان بعضهم الى قرب صلاة الفجر إلى الثالثة ليلا يعرضون من صلاة العشاء عرضة كلام فاضي، وبعضهم يتهاجون يتسابون ويسبون بعض ويسب القبيلة ويطعن في العشيرة ويسهر معه إلى صلاة إلى الساعة الثالثة والرابعة ثم ينام عن صلاة الفجر. وإذا طول الإمام قال ذبحتنا يا أخي، فين الدين يسر يا أخي؟ ما تخاف الله فينا؟ لكن المعراض ما فيه. قال والله في ذا عرض، قال والله أنكم رفعتوا رؤوسنا اليوم، والله أن بيضتوا وجوهنا يوم شفت. قال ما شفت مدخلنا متقالنا مدخلنا على قبيلة آل فلان، شيء مذهل. خلاص ارتفعت رؤوسنا إلى يوم القيامة إلا انخفضت إلى يوم الدين. شيء ما فيه دين، ما فيه رفعة للدين محمد صلى الله عليه وسلم. وش بطولاتنا؟ قدمنا إيش يعني بهذه؟ فأريد من الجميع أن نقدم أمر الله يا أخوان، ونقدم ما أراد الله منا وما كتبه علينا ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نركب أمور جاهلية في حياتنا، ولا نضيع جهودنا وجهود شيباننا وشيخنا الكبار مشايخنا الكبار كبار السن في أمور لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى. نكثر على كبار السن اللي في الثمانين يأخذ الواحد مصحف كبير إن كان يقرأ مصحف كبير كذا ويقص له نظارات وخلاص يفتح الأوراق بس خلاص ما يبقى إلا أيام بسيطة يشتري له كفن يعلقه في البيت. كلام فاضي ما عاد فيه عرضات، كلام فاضي هذا الفارغ وضياع الوقت ما عاد فيه. عاد أصلا قدمك عاد في القبر وش شايب 80 تنتفض. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما باله أشيب يستهوي شيطانه ويكون أندلسي ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه نفسك ما رحمته. يقول لحد الأخوة من الدعاء ركبت في الطائرة مع شاب عمره 80 يقول ما ترك قصيدة إلا حفظها من قصائد الجنوب والوسطى والشمال ويعرف أسماء. قلت تحفظ كيف؟ قال أحفظ الفاتحة وقل هو واحد وبركة بركة وزيادة زايدة على اللازم، لكن يحفظ القصائد كلها ويستنشيها مشكيل ومشغول بها في الليل والنهار. ما هذا الدواخ يا أخي؟ أنت بتلقى الله بقصائد ولا بتلقاها بقرآن؟ يقول سيد الخالق عليه الصلاة والسلام في الصحيح لأن يمتلي جوف أحدكم شعرا حتى يريه خير من أن يمتلي شعرا لا يكون الغالب. نحن نقول الشعر ونشارك بقصائد لكن ليس الغالب علينا، الغالب يكون في قرآن، الغالب الحديث، الغالب الذكر، الغالب العلم، الغالب الدعوة، هو بس الإنسان قصيدة في قصيدة وسالفة في سالفة ويضيع عليك العمر. فيا إخوتي آن لنا أن نعود عودة صادقة الآن، قد بان لنا الدليل وقرأنا سير السلف والحمد لله أكثركم الآن فاهم السير وفاهم التاريخ وفاهم أخبار الناس وقد عرف يعني وقد عاش تجارب في أهله وفي الناس نرى الملوك يا أخوان الآن والزعماء والأغنياء يطرحون يصرعهم الموت صرعا ويحملون على أكتاف ويدسون، وتبقى القصور والدور والمواكب والجنود والحشم والخدم. يا أخواني ما نعتبر؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ يقول أبو الطيب: أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعكوا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز؟ فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه الأحمق. والله لا شرف إلا بهذا القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من رفعه الدين والإسلام والإيمان رفعنا على رؤوسنا، ومن انحرف انخفض، ولو كان من أسرة آل فلان وبطن آل فلان وفخذ آل فلان. بلال يا أخوان حبشي مولى بيع اشترى أبو بكر بعشرين دينار، سلم القيمة مثل لا شرى أي دابة من أمية، ثم اعتقى فدخل في الإسلام، ثم أذن، ثم أصبح مؤذن الإسلام، ثم اتصل صوته بالسماء، ثم دخل الجنة، ثم صار قصره الأبيض كالسحابة البيضاء يطير به في الجنة من مكان إلى مكان. وأبو لهب الخايب، خايب الشبة، تعرفون خايب الشبة؟ تعرفون المعثر؟ تعرفون المخذول؟ أبو لهب هذا عم محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرتكب القبائل يشكك، يقول ترى ساحر، ترى هو قريب ابن عم ابن أخي، هو أعرفه أنا، ترى كذاب، صان محمد، صان الله محمد صلى الله عليه وسلم. فخسئ وخاب ومات، وفي سورة نقراها ليقوم الساعة ما نفعه، هاشمي هو قرشي عربي صرف. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيده حبل مسد، تقرأ في مساجد المسلمين. آمل من الجميع أن يعلموا شرفهم هنا. أنا أشكركم على هذا الحضور، وأشكر من يحضر كل درس، وأنتم من صفوة المجتمع، لأنكم أنتم ما جئتم الآن، ليس هنا دراهم توزع ولا شيكات، أتيتم طلب مرضات الواحد الأحد. لعل الله أسأله وأطمع في فضله باسمه الأعظم أن يقول لي ولكم: انصرفوا مغفورا لكم. هذا في الحديث الصحيح إذا اجتمعوا في مجلس ذكر، وانصرفوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم وأرضيتموني، وجئتم بلا صوت، أحد هددكم؟ ما هددكم أحد، غيركم الآن في البورصة، واللي الشيشة وبلوت، واللي مضيع حياته، واللي يقلف في قنوات الزور والبهتان والرذيلة، واللي يخاصم، واللي يفكر يتربص بالمسلمين، واللي يخطط للاعتداءات والعياذ بالله. لكن أنتم أتيتم هنا فكسبتم غشيتكم الرحمة، تنزلت عليكم السكينة، وحفتكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده، ويقول: قوموا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم ورضيتموني. وفي رواية مسلم: أرضيتموني ورضيت عنكم. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل، وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أن يصرفنا مغفورا لنا ذنوبنا، وأن يسامحنا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يتولانا في من تولى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يكسو رياض الصالحين،
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين،
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.